أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا سمع. قال الإخبار عن القوانين الكونية. كان الكلام في الجهات الأخرى التي نلحظها لإعجاز القرآن الكريم، حيث قلنا أن في القرآن جهات يلحظها المختص من قبيل الاعتماد على النظرية التي تقول بأن للقرآن في إعجازه ركائز أربع، هي صفحة 203، بأن للقرآن ركائز أربعة في إعجازه هي الفصاحة والبلاغة والنظم والأسلوب. وقلنا أن هذه الوجهة من الإعجاز لا يلحظها إلا من تخصص في علوم اللغة العربية حتى يدرك وجوه الجمال والدقة من البلاغة والفصاحة والنظم والأسلوب في القرآن الكريم. ولهذا عرض المصنف إلى مجموعة من الأمور التي يمكن لحاظها لعامة الناس، فضرب عدة من الأمثلة التي تدل على إعجاز القرآن الكريم ويمكن لعامة الناس أن يدركوا وجهها. الوجه الأول الذي ضربه المصنف هو عدم وجود الاختلاف في القرآن الكريم. والوجه الثاني الذي ضربه المصنف وأخذناه بالأمس هو ماذا؟ الإخبارات غيبية، وضرب لنا عدة أمثلة أو عدة مصادر للإخبارات الغيبية من قبيل التنبؤ بعجز الآخرين عن معارضة القرآن الكريم، ومن قبيل التنبؤ بانتصار الروم على الفرس، ومن قبيل التنبؤ بالقضاء على العدو قبل لقائه، ومن قبيل التنبؤ بكثرة ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بأس أن نضيف أمثلة أخرى للتنبؤات القرآنية. من تنبؤات القرآن الكريم تنبؤه بإخباره عن فتح مكة، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يقول السيد محمد الموسوي الشيرازي المعروف بسلطان الواعظين في هذا الكتاب القيم جدا الذي هو 100 مقالة سلطانية حول القرآن الكريم والديانات الأخرى غير الإسلام، يقول: فقد جاءت هذه الآية ببشارتين، الأولى فتح مكة في صدر الآية، والثانية فتح خيبر في ذيل الآية، ولكن فتح حصون خيبر سيكون قبل فتح مكة، تلك الحصون التي لم يظفر بفتحها أي أحد قبل ذلك لوجود أبطال اليهود فيها أمثال مرحب والحارث وغيرهما، وفعلا فقد تم فتح قلاع خيبر، ومن بعدها دخل المسلمون مكة فاتحين آمنين خلال عام واحد، وهذا دليل آخر على صدق القرآن الكريم. أيضا من أمثلة ومصادر الإخبارات الغيبية القرآنية إخبار القرآن الكريم عن ماذا؟ عن رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة بعد ماذا؟ بعد طرده وهجرته منها. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذه الآية كانت فيها بشارة ماذا؟ بشارة عودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة بعد أن هجرها. وأيضا توجد إخبارات قرآنية، يكفي أن نضيف هذين المثالين لندخل في درسنا اليوم. قلنا بالأمس أنه نحن حينما نريد أن نستنبط القوانين الطبيعية من القرآن الكريم فيجب علينا أن نكون على حذر. لماذا؟ لأن القوانين الطبيعية في تطور، كل يوم يكتشف شيء جديد، ولهذا نجد أن الذين فسروا القرآن الكريم بناء على النظريات الطبيعية القديمة نجد أن تفسيرهم قد بطل، وعندما جاءت النظريات الطبيعية الجديدة هناك من فسر القرآن الكريم بشكل يتناسب النظريات الحديثة. وكل يوم نجد أن العلوم الطبيعية في ماذا؟ في تطور، يضرب بعضها بعضا ويكتشف خطأ بعضها وصدق بعضها إلى آخره. المصنف في هذا الفصل أو هذه النقطة رقم 3 أراد أن يستنبط مجموعة من القوانين الكونية أو التي اكتشفها الطبيعيون بتعبير أدق، يكتشفها يستنبطها من ماذا؟ من إشارات القرآن الكريم. وقد استنبط لنا مجموعة من القوانين التي تدل أو تشير إليها آيات القرآن المجيد. القانون الأول الذي استنبطه المصنف هو قانون الجاذبية العامة الذي اكتشفه العالم الطبيعي نيوتن. يقول المصنف إن هذا القانون وهو قانون الجاذبية العامة قد أشار إليه القرآن الكريم قبل ماذا؟ قبل عدة قرون، ولكن بعد فترة طويلة استطاع البشر أن يكتشفوا ماذا؟ أن يكتشفوا وجود مثل هكذا حقيقة كونية في الطبيعة اكتشفها العلماء، بينما نجد أن القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك بمئات من السنين قبلهم. فبما أنه القرآن الكريم أشار إلى حقيقة لم يكن البشر يعلمونها وعلموها بعد سنين، تلاحظ، فحينئذ نكتشف أن الذي أشار إلى هذا القانون هو من وضعه، من قدره في هذا الكون، وهو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه البشر كلهم في ذلك العهد لم يكونوا يعلمون بماذا؟ بقانون الجاذبية. وبما أن هذا القانون أشير إليه في القرآن الكريم قبل سنين من اكتشافه، فحينئذ توجد ملازمة بين هذين الأمرين، حينئذ نعلم أن هذا القرآن صادر من ماذا؟ من قوة عليا هي التي خلقت وقدرت هذا الكون وعرفت أسراره، ولذلك أخبر عن ماذا؟ أخبر عن وضع هذا القانون. طيب، السؤال هنا أين ذكر القرآن الكريم هذا المطلب؟ يعني وين أكو آية قرآنية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى قانون الجاذبية. المصنف حفظه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. تلاحظ هنا شوية دقق وياي، هنا بغير عمد ترونها، هنا ترونها لابد لكي يضبط استدلال المصنف لابد أن نفهم أن الجملة الفعلية وهي ترونها وقعت وصفا للعمد، فهنا بغير عمد ترونها يعني ثمة عمد، ولكن هذه العمد غير مرئية. تلاحظ حينئذ إذا فهمنا ذلك حينئذ يكون استدلال المصنف صحيحا، بمعنى ثمة عمد ولكن هذه العمد ماذا؟ غير مرئية. يقول: وما هذه العمد غير المرئية إلا ماذا؟ إلا الجاذبية التي يعتمد عليها استقرار الكرة الأرضية. وفي بالي يستدل برواية عن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، حيث يسأل يقول تعالى: رفع السماوات بغير عمد ترونها. يرى الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا؟ يقول: ثم عمد، ثم معنى هناك عمد، ثم عمد، ولكن ماذا؟ ولكن لا ترونها. يقول: نستظهر أن هذه العمد التي يعتمد عليها استقرار الأرض وتواجدها في هذا المكان واستقرار السماء وماذا؟ والجاذبية التي تحكم الأرض وتجعلها متوقفة في هذا المكان. طيب، هسه بالنتيجة إذن قانون الجاذبية وين موجود؟ في القرآن الكريم. والمصنف يرى أن العمد، التفتوا إخوتي، العمد الذي تقف فيه السماء على الأرض هو ماذا؟ هو الجاذبية، تلاحظ. ومن هنا يكون استدلاله مركب من ماذا؟ شو التفتي؟ أولا اكتشاف قانون الجاذبية من قبل علماء الطبيعة، وثانيا وجود هذه الآية التي تقول الله رفع السماوات بغير عمد ترونها، وثالثا أن نفسر ترونها نقول وصفية لماذا؟ لأي شيء؟ للعمد، حتى يكون استدلال المصنف تاما. طيب الآن هل فعلا قانون الجاذبية هو القانون الحاكم في العلوم الطبيعية أو ثمة قانون آخر؟ دعوني أقرأ لكم شيئا من هذا التقرير الذي وجدته في أحد الكتب. يقول يرى إينشتاين أن نظرية الجاذبية غير صحيحة، والأشياء عند سقوطها على الأرض لا تخضع لجاذبية الأرض كما زعم نيوتن، إنما هي تسقط تحت ضغط التحدب الفضائي. وقد أيد إينشتاين رأيه هذا بمعادلات رياضية معقدة لو حاولنا فهمها لخرجنا إلى الشارع عراة. هسه أنا ما أدري حقيقة هذا المطلب، لست مختصا في هذا الأمر، لكن سألت أحد أساتذة الفيزياء، قلت له أنه ما هو المعتمد عندكم؟ هل المعتمد الآن في تفسير الحقائق الطبيعية هو نظرية الجاذبية، أم إن المعتمد في تفسير الحقائق الطبيعية هو نظرية إينشتاين المعروفة بالنظرية النسبية؟ فقال هكذا نص جوابه، قال شيخنا بعض الحقائق لم نستطع تفسيرها إلا بنظرية الجاذبية، وبعض الحقائق الأخرى لم نستطع تفسيرها إلا بنظرية النسبية. فالظاهر أن النظريتين عندهما ماذا؟ تعملان. هسه بالنتيجة ما نريد قوله أيها الأحبة أن هذا الوجه هل يمكن استفادته فعلا من القرآن الكريم أو لا يمكن استفادته؟ أنت واستظهارك. قد تفهم أن ترونها، بس بغض النظر عن الرواية، يوجد احتمال آخر في إعراب ترونها فيغير شنو؟ يغير النتيجة. عموما هذا أي ملاحظة حبيت أخليها لكم في نهاية المطلب حتى لا تصطدم عندما يشكل عليك بهذا الإشكال. طيب نجي إلى المثال الآخر الذي ذكره المصنف، وهو حركة الأرض. حركة الأرض أيضا من القوانين التي كانت مجهولة عند البشر بشكل لسنين طويلة، فكانوا يعتقدون أن الأرض هي مركز الكون وهي مستقرة ثابتة لا تتحرك، وأن كل البواقي من الكواكب السيارة تدور حول ماذا؟ تدور حول الأرض. وما يسمى هذا ما يسمى بنظرية بطليموس في العلوم الطبيعية. طيب هنا أيها الإخوة، لكن بعد ذلك اكتشفوا، وأعتقد أن المكتشف إذا تعينون عليه كوبرنيكوس، مو؟
للأرض غاليليو.
أي غاليليو أول واحد، بعدين أثبتها كوبرنيكوس. طيب أثبتوا أن الأرض ليست مركز الكون، وإنما مركز الكون هو الشمس، وأن كل الكواكب السيارة تدور حول ماذا؟ تدور حول الشمس، وأن للأرض حركتين، حركة الأولى حول الشمس والحركة الثانية حول نفسها، والحركة الثالثة هي والشمس وباقي الكواكب السيارة تسير في الكون. طيب هنا طبعا يوجد تقرير في هذا الكتاب، تقرير لطيف جدا. شو تقول؟
محذر البداية من إدخال
من هو اللي حذر؟ من المصنف؟ المصنف ما حذر، أنا حذرت. أنا قلت خلني أتأمل. هذا رأي طبعا جل العلماء، يقولون إدخال تفسير إدخال العلوم الطبيعية في تفسير القرآن الكريم ينبغي أن يكون على حذر. طيب المصنف حفظه الله تعالى استدل بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. طبعا ركزوا في الآيات القرآنية، في هذه الآية القرآنية حصل تركيز على استخدام الفعل المضارع ترى، تحسبها، تمر، وتفعلون. لاحظ وأتقن، هذه ظاهرة لغوية، تجد أن القرآن الكريم يركز في هذه الآية على ماذا؟ على الفعل المضارع أعيد: ترى وتمر وأتقن وتفعلون وتحسبها، فخمسة أفعال مضارعة جاءت في هذه الآية. طيب هنا الفعل المضارع أيها الأحبة بحسب نظام اللغة العربية يدل إما على الحال أو الاستقبال بنفسه، شوف نفس اللفظ دال على الحال والاستقبال. نعم بعض الأدوات قد تحصر دلالة المضارع بالحال أو دلالته بماذا؟ بالاستقبال، فهو بنفسه دال على ماذا؟ الحال والاستقبال. ولذلك قالوا أن المضارع إذا جاء ومن دون قرينة تخصصه بالمستقبل فهو يدل على الاستمرار، ولهذا نجد أن الأئمة سلام الله تعالى عليهم قالوا: حاججوهم بسورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. فهنا تنزل فعل مضارع وهو يدل على الاستمرار، فدائما الملائكة مستمرة بالتنزل في ليلة القدر، فعلى من تتنزل كما في الرواية. طيب الآن هذه الألفاظ يقول تحسبها جامدة، أنت ترى ماذا؟ ترى الجبال، وتحسبها أنها مستقرة ثابتة لا تتحرك، إلا أنها في الحقيقة متحركة، وتمر مر السحاب. دققوا يعني تمر مر السحاب، المصدر أو المفعول المطلق إما أن يأتي لتوكيد فعله أو لبيان نوعه أو لبيان عدد مراته، هنا تمر مر السحاب يريد أن يبين نوعية حركة الجبال أنها ماذا؟ تشبه حركة السحاب. طيب السحاب حركتها كيف تكون؟ بطيئة أو سريعة؟ شو تقولون؟ شو تقولون بطيئة أخو؟ بطيئة أو سريعة؟ أرى أن بعض السحاب بطيء والبعض الآخر ماذا؟ سريع، يعني مختلف الأمر. طيب بالنتيجة السحاب مستقر أو متحرك؟ متحرك. نحن في الأعم الأغلب نرى ماذا؟ نرى أن السحاب مستقر لكنه في الحقيقة ماذا؟ في حركة دائمة. القرآن الكريم يبين أن نوع حركة الجبال هي كحركة السحاب، أنت تراها مستقرة إلا أنها في الحقيقة متحركة. فالمصنف يقول حركة الجبال ليست هي متحركة، الجبال ليست هي متحركة، وإنما هي ماذا؟ هي على شيء متحرك، والمتحرك هو ماذا؟ هو الكرة الأرضية. فحينئذ تكون هذه الآية القرآنية مشيرة إلى ماذا؟ مشيرة إلى حركة الأرض، وهو قانون طبيعي اكتشفه علماء الطبيعة. طيب التفتوا معي في هذا الكتاب اللي أخبرتكم عنه، اللي هو 100 مقالة سلطانية صفحة 332، يقول: ومن جملة الآيات التي تطرقت إلى حركة الأرض قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فكلمة ذلولا إشارة واضحة إلى حركة الأرض، لأن معنى الذلول في لغة العرب يراد منها الناقة السريعة وهي أفضل أنواع الإبل، وقد استعمل الرب هذه اللفظة ليرشد ذوي العقول والبصائر إلى أن الأرض في حركتها سريعة جدا، ولكن الإنسان لا يشعر بذلك بدليل قوله فامشوا في مناكبها، فهو يمشي ويعمل ويعيش دون أن تؤثر عليه هذه الحركة السريعة التي شبهها بماذا؟ شبهها بسرعة الذلول. يقول: ومن جملة الآيات الأخرى قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. وأحد معاني كلمة دحا هو التحريك أو الحركة التي يتصف بها الجسم، وفي ذلك إشارة إلى حركة الأرض سواء نفسها أو حول الشمس. طيب، يقول: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تتحرك. تمور بمعنى ماذا؟ بمعنى تتحرك. وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وغيرها من الآيات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إلى آخر الكلام. طيب، خلي شوي نعمق المطلب في حركة الأرض. هنا في هذا الكتاب في المقالة 90، في المقالة 90 يقسم حركة الأرض إلى حركة وضعية وحركة انتقالية. طيب، الحركة الوضعية تختلف عن الحركة الانتقالية، يعني الحركة الوضعية تكون الأرض في موضعها وتتحرك، وأما الحركة الانتقالية فهي انتقال من مكان إلى آخر. يقول هذا المصنف: إن القرآن الكريم أشار إلى هاتين الحركتين في آياته الكرام، فمن قوله، فمن إشاراته يقول: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، ويقول: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني في حركة مستمرة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. طيب، هذه الآيات القرآنية أيها الأحبة تشير إلى كلتا الحركتين، تشير هم إلى حركة الأرض حول نفسها التي هي الحركة الوضعية، وتشير أيضا إلى حركة الأرض مع الشمس، مع هذه المجرة الكاملة، مجرة درب التبانة كلها تتحرك، والأرض حينئذ تتحرك ضمن حركة هذه المجرة، ضمن هذا الكون الفسيح. والقرآن الكريم في هذه الآية يقول: والشمس تجري لمستقر لها. التفسيرات العلمية الحديثة إخوتي تقول إن الشمس قطعت الآن نصف المسافة، والآن هي سائرة نحو قطع النصف الآخر، وسوف تصل إلى مرحلة هذه الشمس تخمد وتنطفئ ويخمد نورها ولا يبقى لها توهج. ولهذا يفسرون هذه الآية يقول: والشمس تجري لمستقر لها، يعني ستصل إلى مستقر معين تنتهي حركتها فيه وينطفئ توهجها. هذا وجهة نظر، وهذا أيضا أريد أن أشير إلى قضية تفسير العلم. بينما وجهة نظر أخرى يقول: لا، الشمس تجري لمستقر بمعنى في مستقر، فيفسر اللام بمعنى شنو؟ بمعنى في، يعني لها مكان تتحرك فيه وحركة ضمن المجموعة الشمسية. عموما إذن المثال الآخر هذا على التسليم بصحته وأن القرآن الكريم أشار إليه، واضح؟ فتبقون أنتم واستدلالات الآيات القرآنية. لو ترجعون إلى النظريات القديمة، نظريات علماء التفسير، ارجعوا إلى هذا الكتاب اقرأوا فيه، كيف ستجد أن المفسرين يتخبطون في ماذا؟ في لوي رأي، في لوي الآيات القرآنية بشكل يتناسب وماذا؟ يتناسب نظرية بطليموس. تلاحظ، وهي المشكلة، مشكلة التفسير العلمي، أنه يوقعنا في هذه المشكلة، أنه نحاول بالنتيجة هاي الآيات أيضا يجعلونها تتناسب مع ماذا؟ مع هذه الحقيقة القائمة الآن التي هي حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس، وهي والمجرة كلها تتحرك وتسير. البعض الآن، وهذا موجود اتجاه ديني بشكل عام، البعض الآن لا يقبل أن تكون الأرض متحركة، ويستدل ببعض الآيات القرآنية التي تشير إلى أن الأرض هي مستقر الكون، فلا يقبل هذه النظريات جملة وتفصيلا. وهذا شنو استدلاله؟ استدلاله مو قرآن، مو تجربي علمي، وإنما يعتمد على ماذا؟ يعتمد على تفسير آيات القرآن الكريم. يقول بما أن القرآن أشار إلى أن الأرض لا تتحرك وهي ثابتة، فبالنتيجة شنو؟ كل هاي النظريات العلمية شنو؟ غلط، أنا ما أقبلها. لذلك بعضهم يستدل هكذا، رأيت محاضرة له، طبعا هو من شيوخ الوهابية في الإمارات، يقول لو كانت الأرض تتحرك لكانت الطيارة عندما تصعد الصين تجينا، مو احنا نروح لها. أتلاحظ شلون الفكرة؟ يقول الصين تأتي، هي الطيارة مو طارت، بعد بالنتيجة الأرض شنو؟ متحركة، فالطيارة تبقى ثابتة، والصين هي شنو؟ هي تجي وننزل بها. تلاحظ، فقالوا له في حينها أن الأرض تتحرك ويتحرك معها مدارها الفضائي، وليست هي فقط تتحرك. عموما أقول هذا الكلام، يعني بين هذين الاتجاهين لابد أن يجد الإنسان له بصيصا من طريق يمشي فيه. أيها الأحبة، فنطبق الموضوع. العفو، أي أكو بعض آيات أخرى تشير إلى هذا المطلب. لاحظ إذا قدرون تراجعون الآيات. الشيخ
ملاحظ أنه طريقة تفسير أو استيقاع هذه الأمور من الله طريقتهم يجري الرواية وطبق علم الأصول وكذا، ما تلاحظ فارق في قضية التطبيق؟ الدقة العالية هناك أنه يعني أكون مسامحة كثيرة، لذلك جاي يصير لو كان مثلا كل مسألة تدخل مثل ما تحلل في غيرها من الروايات كلام الإجماع،
نعم
استنباط يعني العمل الفقهي، الصور ما نقع في هاي الأمور بعدين، بس هنا محاولة كأنما
ترهيم المسألة،
يعني غض، يعني ماكو تدقيق مثل الدقة اللي نعهدنا في أمر لو يعني شوفون.
لا شيخنا، مو شغلة ماكو دقة، بس القضية أنه في مثل هكذا بحوث، أنه القواعد الأصولية اللي يستعملونها في الأصول لا تجدها مستعملة هنا، ماكو مجال لتطبيقها هنا. تلاحظ، يعني مثلا الآن كل الذي يمكن أن يعتمد عليه المصنف في تفسير الآيات القرآنية هذه الأدوات. أولا الظهور، هذه أداة أصولية. الأمر الثاني الذي يعتمد عليه، الذي هو تثبت حجيته، تثبت حجيته في الأصول، اللي هو الروايات التي تفسر هذه الآية القرآنية. والأمر الثالث ذوق الشخصي الذي يكون متناسبا مع روح الشريعة، إضافة إلى اللغة العربية وقواعد وقوانين اللغة العربية، وإتي فسر هاي الآيات القرآنية. لكن فعلا ملاحظة اللي أشرت لها في محلها، أنه مثلا إذا نجي إلى بحوث العلماء في الاستصحاب ودقتهم في تفسير رواية الاستصحاب، لا نجد مثل هذه الدقة في مثل هكذا آيات، مع أن الأمر هنا أكثر ماذا؟ أكثر أهمية، أكثر أهمية، وأكثر مساس بالواقع، أكثر مساس بالواقع العقدي، والواقع العقدي أهم. ولذلك نجد أنه حتى بعض اليوم الباحثين والمستشكلين يقول إن نظرية إن فيثاغورس اكتشف أن الأرض هي ماذا؟ هي متحركة، وأنها متحركة حول الشمس، ومحمد أخذها من فيثاغورس. محمد صلى الله عليه وآله أخذها من فيثاغورس ووضعها في كتابه. أنتم هذا لا يرشدكم إلى ماذا؟ إلى صحة كتابكم. لذلك شيخنا واقعا أنا لست مع تفسير القرآن تفسيرا علميا المفروض أن تتحرى فيه الدقة المتناهية، جدا متناهية، الأمر جدا خطر، جدا خطر. يعني لو فسرنا الآية بشكل كما يفعل البعض تتلاءم مع نظرية النسبية في سورة الكهف، واكتشفنا أن نظرية النسبية ماذا؟ باطل. البعض يقول أصلا هو قرآنكم شنو؟ باطل. إحنا ما نلتزم منك تقول تفسيري باطل، لا ألتزم شنو؟ أنه الآية باطلة لأنها أشارت إلى حقيقة باطلة.
هي المشكلة أحيانا ننتظر الزمن يثبت
أنها
باطل،
وبعدين
يعني
نصاب بصدمة، هذا الواقع.
بينما من الأول هو من فسر في بعض الأحيان،
نعم،
شوف أنه مثلا في الدعاء أعم من ما موجود في الآية في يعني في وقتها،
نعم،
في وقتها مثلا في الحمد لله أعم تنسل الله الذي رفع السماوات،
نعم،
أول شيء رفع السماوات، نعم، الجاذبية رفع، نعم، يعني السماوات شو السماوات المقصودة في هذه الآية؟ السماوات وردت في كثير من الآيات،
نعم،
يعني
نعم، لا بد أن تستقرأ يعني. أزيدك من الشعر بيت كما يقال، يعني هاي الآلة وترى الجبال تحسبها ملا صدر يستدل بها على الحركة الجوهرية ولا يستدل بها مطلقا على ماذا؟ على حركة الأرض اللي هي الحركة الطبيعية الجغرافية، لا، وإنما يشير يقول هذه الآية من الآيات التي تشير إلى حركة الجواهر في نفسها، فهي متحركة وليست ثابتة. ولاحظ المطلب هو بعد تكون الآية أجنبية تماما عن من؟ عن المراد، ونقع في إشكال آخر. لذلك أنا نفسيا قلت لك شنو؟ لست مع التفسير العلمي. لماذا؟ لأنه كثيرا ما لا تتحرى فيه الدق، يوضع هكذا، يوضع هكذا. نطبق لما جزاكم الله خير. قال: الإخبار عن القوانين الكونية. لا شك أن الهدف الأعلى للقرآن الكريم هو الهداية، لكنه ربما يتوقف على إظهار عظمة الكون والقوانين السائدة عليه، ولأجل ذلك نرى أن القرآن أشار إلى بعض تلك القوانين التي كانت مجهولة للبشر في عصر الرسالة، وإنما اهتدى إليها العلماء بعد قرون متطاولة، وهذه في الحقيقة نوع من الإخبار عن الغيب، وإليك أنماذج من ذلك. ألف: الجاذبية العامة. يقول سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إن الآية تثبت للسماوات عمدا غير مرئية، فإذا كانت الجاذبية العامة عمدا تمسك السماوات حسب ما اكتشفه نيوتن، وهو من القوانين العلمية المسلمة عند العلماء الطبيعيين، فتكون الآية ناظرة إلى تلك القوة، وإنما جاء القرآن بتعبير عام حتى يفهمه الإنسان في القرون الغابرة والحاضرة. هذا جواب عن إشكال. ليش جاء بتعبير ليش؟ يقول: حتى يفهمه الناس في القرون الغابرة والحاضرة. هسه كفد ملاحظة سجلوا عليها خط، خلي نكمل التطبيق ونجي نتدقق ملاحظه. وقد روى الصدوق عن أبيه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن قول الله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، فقال: سبحان الله، أليس يقول بغير عمد ترونها؟ فقلت: بلى. فقال: ثم عمد ولكن لا ترى. ما رأيكم أن البعض يقول إن العمد التي ترتكز عليها السماوات على الأرض هي المطبات الجوية التي تقع فيها الطائرات؟ تعرفون أنتم أكو في الجو توجد مطبات، تلاحظ؟ فيقول هذه المطبات هي عبارة عن ماذا؟ عن أعمدة تستقر بها السماء على الأرض. بعد هاي وش قد مقاطع علمية ومحاضرات، البروفيسور الفلاني والأستاذ الفلاني يفسر القرآن بهذه الطريقة، وهذه أيضا تضيف إلى الحمل حملا آخر، أنه نقول الحمد هو ماذا؟ هو المطب الجوي. طيب المطب الجوي هم لا يرى، هم يقول لعل الإمام يقصد ماذا؟ يقصد أنه ماذا؟ مطب جوي، لكنه ماذا؟ لكنه لا يرى. فقلت: بلى. فقال: ثم عمد ولكن لا ترى. حركة الأرض، يشير القرآن إلى حركة الأرض بقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقد خص بعض المفسرين الآية بيوم القيامة، لأن الآية السابقة عليها راجعة إليها، غير أن هناك قرائن تدل على أن الآية ناظرة إلى نظام الدنيا، وهي أن القيامة يوم كشف الحقائق وحصول الأذعان واليقين، فلا يناسبه قوله تحسبها جامدة. سجل لي فد خطين هنا تحت هاي السطرين حتى أرجع فد ملاحظة مهمة. قال: وأيضا إن الأرض في القيامة تبدل غير الأرض، والآية ناظرة إلى الوضع الموجود في الجبال، ويشعر بذلك كلمة الصنع في قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. وأيضا إن الظاهر من قوله إنه خبير بما تفعلون هو ما يفعله الإنسان في حياته الدنيا، فوحدة السياق في الأفعال المستعملة في الآية، أعني ترى وتحسبها وتمر وتفعلون، قرينة على أن المقصود حركة الجبال في هذا النظام الموجود. وبما أن الجبال راسخة في الأرض فحركتها تلازم حركة الأرض، وتخصيصها بالذكر لبيان عظمة قدرته تعالى على حركة هذه الأشياء العظيمة الثقيلة كالسحاب، وتشبيه حركتها بالسحاب لبيان أن حركة الأرض دائما أولا، وأنها متحققة بهدوء وطمأنينة ثانية. طيب، نجي لهذه الملاحظة اللي قلت لكم سجلوا عليها خط. الملاحظة الأولى، سخن نجي للثانية، خاف الوقت ما يسع. الملاحظة التي أردت أن أسجلها لكم: أنتم درستم في الأصول الحلقة الأولى أن دلالة اللفظ على معناه إما أن تكون بنحو النص أو بنحو الظهور أو بنحو الإجمال. بنحو النص هي حجة لأنها قطعية، والقطع حجة فهي حجة بنفسها، صحيح؟ وأما دلالته بنحو الظهور فهو حجة أيضا، ولكن بماذا؟ لحجية الظهور. طيب، أما الإجمال فلا دلالة له، ولذلك يكون ليس بحجة. طيب، نجي للقسم الأول: دلالة قطعية تحتمل الخلاف أو لا تحتمل الخلاف؟ شو تقولون؟ لا تحتمل الخلاف. طيب، نجي إلى دلالة الظهور. الظهور يدل على مطلوبه بشكل يحتمل الخلاف أو لا يحتمل الخلاف؟ يحتمل الخلاف، ولكن ترجيح أحد الجانبين أكثر من الآخر. هنا استدلال المصنف على حركة الأرض، هل هو بنحو النص أو بنحو الظهور؟ يلا ذوقكم الفقه تمسى حلقة ثانية. بنحو الظهور، بدليل أكو رأي وهذا الرأي يرفضه، ويأتي بقرائن، هذه القرائن يحاول أن يستظهر منها أنها تشير إلى حركة الأرض. طيب، ما دام بنحو الظهور، إذن المسألة ماذا؟ قضية ظنية أنها تشير إلى ماذا؟ إلى حركة الأرض. طيب، الظن في مثل هكذا موضع حجة أو ليس بحجة؟ نعم، بحث ظن حجة هنا أو ليس بحجة. الدليل الذي دل أن الظن حجة في أي مورد؟ مورد الأحكام الشرعية، أما في مورد تفسير القرآن الكريم فكيف نستظهر؟ فهم مشكلة أخرى تضيف إلى الحمل حملا. أنا ما أردت أضيفه، بس بعد أردت ذلك حتى تلتفتوا أكثر أنه تفسير القرآن بهالمستوى، هذا يصير شنو؟ يصير مشكل، ولعله من الرأي الذي نهينا عنه أيها الأحبة. لعله، أقول لعله. دور الجبال في ثبات الأرض. الملاحظة الأولى شنو قلت أنا؟ ها، ملاحظة الأولى اللي هي أيضا مهمة جدا، أنه إخوتي ثبت في أبحاث التفسير أن تفسير القرآن لا يصح أن يكون بوجه حصري، لا، جزاك الله، وإنما تفسير القرآن بمراتب. لاحظ، هذا الوجه من الآية يناسب هذه المرتبة، وتوجد مرتبة أخرى لا يناسبها هذا التفسير. ولذلك ينبغي عندما نفسر أن نلحظ هذه القضية، القرآن جاء بألفاظ لها باطن، ولباطنه باطن، والإمام يقول ولباطنه 70 بطنا. ولهذا ينبغي أن نبتعد عن حصر دلالات القرآن بشيء واحد، يكون أفضل لأنفسنا ولديننا أيها الأحبة. يبقى دور الجبال في ثبات الأرض يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل